السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، باب قصر الصلاة في السفر. ما زال الحديث مع إمامنا مالك رحمه الله تعالى عليه في كتاب قصر الصلاة في السفر، ولقد بدأ الإمام في أحكام السفر في الباب الأول، هو الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، ثم جاء في هذا الباب فيما يخص قصر الصلاة فقط. إشارة من الإمام مالك كما قلنا في المرة السابقة أن الحضر لا يخص السفر فقط، أن الجمع لا يخص السفر فقط، ولكن الجمع في الحضر وفي السفر. المرة التي مضت كان من المفترض أن نتحدث عن هذا الباب، فطلب منا بعض الإخوة أبناءنا الأفاضل أن نلخص أحكام القصر في نقاط يكتبوها حتى يزال اللغط الذي نراه أو نسمعه حول قضية السفر. وأحكام السفر وما يدور حول أحكام السفر، في قضية القصر نرى إمامنا مالك قسم المصلي إلى قسمين، إما أن يكون المصلي في السفر مأموما وهذا الذي بدأ به، وإما أن يكون المصلي في السفر إماما. فبدأ مالك بذكر القسم الأول أو الشق الأول في الأحكام، وهي الأحكام التي تخص المأموم في حال سفره وحال كونه مأموما. فأورد الإمام نصان كما قال الشراح صدر بهما الباب يدور حولهما أحكام السفر. قال الراوي في أول نص منهم: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. ثم قال: وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت في صلاة السفر وزيد لصلاة الحضر. في هذين النصين دارت أحكام السفر، دارت أحكام السفر. نظر الفقهاء إلى أحكام السفر من حيث كون السفر سفرا، هذه ناحية، ومن ناحية أخرى في كون المدة التي يسافر فيها المسافر. يعني الفقهاء تكلموا في قضية السفر من بابين: الباب الأول متى يكون السفر سفرا، الشروط أو الآليات لا أقدر أقول عليها سفر واحكم علينا ده سفر. الباب الثاني: ما هي المدة التي يعتبر فيها المسافر مسافرا. فما من خلاف في أحكام السفر إلا ودار حول هذين البابين. أحكام السفر أو أحكام السفر تبدأ بقضية القصر، والقصر هو النقصان في الأصل، القصر هو النقصان في الأصل. الصلاة في معارف أهل اللغة هي الدعاء، وفي معارف أهل الفقه هي مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، لها أعداد مخصوصة في كل فرض من هذه الفروض. ففي الصبح ركعتان، وفي الظهر أربع، وفي العصر أربع، وفي المغرب ثلاثة، وفي العشاء أربع. هذه الصلوات على هذه الصورة ورد في بعضها القصر ولم يرد في اثنتين منها. ورد في الظهر والعصر والعشاء قصرا ولم يرد في الصبح وفي المغرب. فالقصر منتصف الرباعية، القصر مصطلح. ما تيجي تقول أحكام القصر يبقى النزول بيكون على الصلاة الرباعية فقط. وقصر الصلاة الرباعية أي تحويل هذه المجموعة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم من أربع إلى اثنتين. خلاص. الحديثان اللذان صدر بهما الباب مالك رحمة الله تعالى عليه يدور عليهما أحكام السفر. وأحكام القصر بالذات أو بالأخص أخرج مالك الباب الأول، أخرج منه الجمع، لأن البعض يحصر الجمع مع القصر في السفر ويقول على المسافر الجمع وعلى المسافر القصر، وهذا خطأ فقهي. فالجمع وارد بالأحاديث كما بينا في الحضر وفي السفر، يجمع الإنسان في هذا وذاك، إلا أن الفقهاء في الحضر بالنسبة للجمع استثنوا ألا يعتاد عليه بغية فوات الصلاة على وقتها، لكن الجواز وارد في الحضر ووارد في السفر للجمع، حتى بوب مالك باب الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي السفر. فما يخص الكلام بالنسبة لأهل العلم في السفر، الكلام ينصب على القصر، جعل الرباعية اثنتين فقط. في النصين الواردين نرى أن العلماء فيهما خمسة أقوال، خمسة أقوال في قضية القصر في الصلاة. العايز يكتب حامل لي واحدة واحدة. الأولى أن الكلام فيها ينصب على حكم القصر، خمسة أقوال في خمسة مسائل تختص بقضية القصر في الصلاة. أول هذه المسائل حكم المسألة، حكم القصر. فلما تسأل ما حكم القصر بالنسبة للمسافر، ورد في حكم القصر بالنسبة للمسافر أربعة آراء عند العلماء. قصر واجب، قصر مسنون، قصر مترخص فيه، قصر لا يجوز من الأصل. أربع أقوال عند أهل العلم في حكم القصر. نقول القصر جعل الأربعة اثنين، طب حكم إيه أنك تصلي اثنين؟ فريق من أهل العلم قال لا يجوز، لأن القصر خاص في الآية بالخوف فقط، فمن خاف قصر، ومن لم يخف لا يقصر وليس عليه قصر. بمعنى من سافر سفرا آمنا لا قصر عليه، ومن سافر سفرا فيه خوف على حياته، على ماله، على من يعول من أهله إن كان معه، لا يجوز له القصر، لأنه يفوت شيء بإدراك شيء أقل منه، يفوت أمن من كان معه أو أمن حياته أو أمن ماله الذي ما نزلت الشريعة إلا لحفظه. هذه من مقاصد الدين الخمسة: حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ العقل. أنا لا أحفظ النفس ولا أحفظ المال ولا أحفظ من أعول وأحافظ على قصر الصلاة من الرباعية إلى اثنتين، فقالوا عدم الجواز. فريق آخر من أهل العلم ما خص القصر بالخوف، ما خص القصر بالخوف، عدم الجواز. عدم الجواز لوجود الخوف، لا يجوز القصر إلا في الخوف، لكن إذ أمن على نفسه في السفر لا يجوز له القصر، لا يجوز له القصر. دي حكم من الأحكام أو قول من الأقوال. القول الثاني بأنه واجب عليه القصر في خوفه وفي عدم خوفه إن أمن السفر أو لم يأمن السفر، فواجب عليه أن يقصر، قول بعض الأحناف. واستدلوا بأن الخوف وارد في صلاة الخوف فقط، صلاة بعينها معلومة الهوية تسمى صلاة خوف، وإن شابهت في أركانها وهيئتها قصر الصلاة، لكن تسمى صلاة الخوف. وقصروا صلاة الخوف على التحام الحرب وتيقن قتل النفس إذا أدى الصلاة رباعية، فقالوا في هذه الحالة واجب على الإنسان أن يقصر. أما في حال أمنه يخرج من صلاة الخوف إلى صلاة أخرى تسمى تحت مسمى عام اسم أحكام قصر الصلاة في السفر، فدي أحكام تانية خاصة فواجب فيها القصر. فريق من المحدثين من أهل الحديث ومن بعض الأئمة الأربعة بخلاف أبي حنيفة قالوا بالرأي الثالث، وهو القصر في الصلاة مسنون سنة يثاب فاعله إذا امتثل الأجر ولا يعاقب تاركه. ليه مسنون؟ قالوا لأن سافر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ومنهم من قصر ومنهم من أتم، منهم من قصر ومنهم من أتم، بل سافر النبي يوم حجة الوداع ومعه عائشة وأتمت صلاتها وما عاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فريق تم فريق قصر، والنبي أقر هذا وذاك، فخرجت من دائرة الواجبات إلى دائرة المسنونات، فقالوا قصر الصلاة في السفر. ما فيش بقى الكلام عن الخوف وعن الأمن، قصر الصلاة في السفر عامة يدخل في دائرة السنة. سنعلم من النصوص ما ورد في النص أن عائشة سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وأتمت صلاتها وما عاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفعل غير عائشة غير واحد من أصحاب النبي ذلك وما عاب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فريق رابع وأخير قال إن القصر في الصلاة في السفر رخصة من الله عز وجل. يعني رخصة من الله عز وجل؟ الرخصة هي تقابل العزيمة، والعزيمة آداء التكليف بالصورة التي كلف بها المكلف المكلف، آداء التكليف بالصورة التي طلب المكلف من المكلف فعلها، لها هيئة معينة، لها وقت معين، لها أركان وسنن معينة لا تخرج الزمة عنها ولا تبرأ إلا بفعلها على هيئتها التي تسمى عند الأصوليين أداء. طب الرخصة هو التيسير في بعض ما أمر به المكلف أداء. يعني التيسير يعني الخروج من الهيئة التي فرضت عليك إياها. مثلا في رمضان قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب هذا أمر عام، متى الصيام؟ قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب كيف نشهد الشهر؟ قال في حديث عمار صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. طيب يعني نبدأ ببداية هلال رمضان وينتهي الشهر بإهلال هلال شوال، يبقى هذا هو الشهر. وسمي الهلال شهرا لشهرة رؤيته بين الناس، وسمي الشهر شهرا لاشتهار بدايته بين الناس، وسمي الشهر شهرا بين العرب لأنه يشتهر بين العرب أنه يبدأ يوم كذا وينتهي يوم كذا. بل في حديث عمار عند البخاري وغيره نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا 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 29 ليلة أو هكذا 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 30 ليلة. وعدة الشهور عند الله عز وجل كما في الآية 12 شهرا في كتاب الله، يبدي السنة. طيب أنا مطلوب مني أؤدي بهذه النصوص وبهذه الحكاية صيام هذا الشهر من أوله إلى آخره. طب لو كان منا مريض لا يطيق الصيام، منا صاحب عذر، له أن يترخص في أداء التكليف بصورة الصيام من أوله إلى آخره بالإفطار على قدر ما فيه من علة. مرض يومين، مرض ثلاثة، مرض أربعة، مرض الشهر كله، فله أن يترخص، يعني لا يؤدي التكليف على الصورة التي أمر بها المكلف. هذه الرخصة. في الصلاة وجود الرخصة تنزل الرباعية إلى اثنتين، فعدم أداء التكليف على أصله على الصورة التي أمر بها المكلف والنزول بها إلى صورة أخرى معلومة مخصوصة بالنصوص أيضا تسمى عند أهل العلم رخصة. فالفريق الرابع قال رخصة، وكأنه أوجد في العزيمة شرط مشق للعزم. أوصله في الآخر. إن كان على المكلف مشقة في تحصيل التكليف له أن يترخص فينزل إلى درجة أخرى، هذا مراد الفقهاء. وقسم الفقهاء المشقة إلى نوعين: مشقة معتادة ومشقة غير معتادة. فقالوا المشقة المعتادة التي تدخل في نطاق التكليف، في نطاق الطاقة، والمشقة غير المعتادة التي تكون فوق طاقة المكلف. فجبت الكلام ده عم الشيخ منين؟ من قول الله تعالى في أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها أو إلا ما آتاها. ولهذا خرجت القاعدة الأصولية: التكليف بما لا يطاق محال. التكليف بما لا يطاق محال. قالوا لأن أصل التكليف من الكلفة، وأصل الكلفة من المشقة حتى وإن كان معتادة. قالوا حتى وإن كان معتادة، إنسان يسير في طريق فيأتيه آخر يقول سر في هذا الطريق، طريق ثاني، كلفته وطاقته أنه كان يسير في هذا فيتحول إلى الثاني، لكن تحول بأمر، فانصياعه وانقياده للأمر كلفة ومشقة. فقالوا إن كان في الأمر مشقة نزل من العزيمة إلى الرخصة. وقالوا كالمشقة الموجودة في إتمام الصيام فالعذوف عنه إلى الإفطار. المريض لا يطيق الصيام، ففي نص الآية ففدية من أيام أخرى، يفدي هذا الصيام في أيام أخرى على خلافات الفقهاء. فقالوا رخصة للمكلف أن يترخص من أربعة إلى اثنتين. يبقى إما لا يجوز القصر أصلا، وإما القصر واجب، وإما القصر مسنون، وإما القصر رخصة. طيب دي المسألة الأولى من المسائل التي وردت في أحكام القصر. المسألة الثانية في ماهية القصر. ماهية القصر، وماهية القصر أي الصورة التي يتم عليها القصر. احنا قلنا في البداية أن القصر جعل رباعية اثنتين. أي نعم، هذا المشهور مصطلحا عند الفقهاء والمعمول به فقها، لأننا سنرى جواز قصر الصلاة من اثنتين إلى واحدة. وفي حديث بالمناسبة عند مسلم عن عبد الله بن عباس بهذا، ولكن كما قال النووي حديث شاذ فقها بإجماع العلماء، إلا أن سنده صحيح. ده حجرنا لقضية حديث صحيح لا يعمل به بعض أبنائي مرة: إزاي حديث صحيح لا يعمل به عن الشيعة؟ وأقام الدنيا ولم يقعدها، بل حديث في مسلم أن قول ابن عباس فرض الله على نبيكم، وفي رواية على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف واحد. هذه صحيح مسلم، لكن يعمل به؟ لم نرى أحدا من أهل الفقه حتى الشيعة قالوا به، بل قال الإمام النووي شاذ بالإجماع فقها، عشان محدش يقول إن الشيخ بيحكم على حديث في مسلم إنه شاذ، لا قيد الحكم، الحكم على الفقه المنبني على الحديث. من أجل حديث ابن عباس هذا تكلم الفقهاء في قضية ماهية القصر، هل يقصر في الرباعية أربعا أم يؤدي الإنسان أربعا ثم يعيد اثنتين، أم يؤدي الإنسان واحدة على حديث ابن عباس، أم تظل الأربعة كما هي بلا إعادة. هذه مسألة من المسائل التي تكلم فيها في أحكام القصر والسفر، نطلق عليها عنوان ماهية القصر. فيها عند العلماء خمسة أقوال، خمسة آراء عند أهل العلم، لما نحصر حصرنا فيها خمسة أقوال. القول الأول أن القصر يقع في الصلاة في طول القراءة وطول الركوع مع بقائها أربعة كما هي، يعني المقصر في صلاته في السفر يقصر في صلاته، يقصر في صلاته يعني إيه؟ يعني يقرأ بصور قصيرة ويقل في ركوعه ويقل في سجوده، أقل ركوع وحده سبحان ربي العظيم، وأقل تسبيح في السجود وحده سبحان ربي الأعلى وينتهي. هذا قصر الصلاة على بعض أو على رأي بعض أهل العلم. الرأي الثاني قصر في عدد الركعات والاكتفاء بالإيماء إلى القبلة دون الحركة عند شدة الخوف أو التحام الحر، يعني يصلي الركعتين بلا ركوع ولا سجود، والأصل فيهم الإيماء أن يكبر ويومئ أي يشير عند ركوعه ويشير عند سجوده وهو منتصب قائما، وهو منتصب قائما، يبقى قصر في العدد وقصر في الكيفية، قصر في العدد وقصر في الكيفية. إيه العلة؟ قالوا العلة المواظبة على مقاصد التشريع في شدة التهاب الحروب، إذا ركع فلن يرى عدوه، وإذا سجد فلن يرى عدوه، فسهل على العدو أن يزهق روحه، فقالوا يقف ويومئ حفاظا على النفس، فحفظ النفس في هذه الحالة يقدم على حفظ الدين، والإيماء سبب رئيسي في حفظ النفس في هذه الصورة. هذه صورة تكلم فيها الفقهاء كثيرا. طيب الصورة الثالثة أو الرأي الثالث في ماهية القصر، قصر العدد من أربعة إلى اثنتين بشرط الخوف، وده رأي معتبر لصلاة الخوف، وهم الذين لم يفرقوا بين صلاتي الخوف وصلاتي السفر، بين صلاة الخوف وصلاة السفر، فكلاهما أمرا واحدا عندهم، فقالوا تصلى ركعتين ولكن عند وجود شرط الخوف. الرأي الرابع تصلى ركعتين وعند الخوف تصلى ركعة، لحديث ابن عباس عند مسلم، تصلى ركعتين وعند الخوف تصلى ركعة. الرأي المعروف الأخير قد يقول قائل هذا خامس، لا هذا رابع، ولكن الذين قصروا صلاة الخوف أدخلوا مع الخوف. أنا عندي في الرأي الثالث إنها تصلى ركعتين عند الخوف، فرقوا بين صلاة الخوف وصلاة القصر. صلاة المسافر إذا أمن مفيش قصر عندهم، إذ لم يأمن قال يصليها ركعتين. طيب أنا لم أأمن في صلاة الخوف، حصل لي خوف أعمل إيه؟ قال تقصر أيضا وتصلي ركعة، فضموا القول الرابع والقول الثالث مع بعض. القول الأخير اللي هو رابع عند أهل السنة أو خامس عند التفصيل هو قصر الرباعية إلى اثنتين بلا خوف وبلا مرض كما في الأحاديث التي وردت وسنراها، وأبلغ ما فيها ما ورد عند أبي داود، قصر النبي صلى الله عليه وسلم بلا خوف وبلا مرض كما سنرى هذه الأقوال. المسألة الثالثة في أحكام القصر حد القصر، حد القصر. ما معنى حد القصر؟ حد القصر قد تكون في المسافة التي يعتبر بها السفر سفرا، وبالزمن الذي يسافر فيه المسافر. يعني يتكلم في هذه الجزئية وهذه المسألة من أهل الفقه تكلم في نقطتين اثنين. النقطة الأولى المسافة اللي هيقطعها من بيته إلى المكان المسافر فيه. النقطة الثانية هي مقدار الزمن الذي سيمكثه في هذه المسافة، بنسميها كده عند الفقهاء حد القصر. حد القصر ده صلب أحكام قصر الصلاة، ولذلك في تفصيل عند الفقهاء. هناخد فقيه فقيه، مثلا مالك، علشان نبدأ بمالك. ما بدأنا بأبي حنيفة إلا لأننا نتكلم في الموطأ فقط. فمالك على الآثار التي أوردها نرى له فيه في حد القصر عند المالكية أربع أقوال. مالك بس. للمالكية رواية عن مالك أربع أقوال في موضوع حد القصر. يقصر الإنسان إذا سافر يوما بليلة مسافة زمان ومكان، إذا حيمشي فيه مشوار يوم بليلة أو حيمكث في مكان يوم بليلة يقصر. هذا رأي ورواية عن مالك. رواية أخرى عن مالك إن كانت المسافة والمكث يومان، مش يوم بليلة، يومين، وتقاس اليوم والليلة بعدد الصلوات. كم فرض علي ربك في اليوم والليلة؟ حديث دمام بن ثعلبة عند مسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة. يوم بليلة يعني معناها كم؟ خمس صلوات. يومين معناها كم؟ عشر صلوات، وهكذا. خلاص، كما قلنا في موضوع المسح على الجورب للمقيم يوم بليلة وللمسافر ثلاث أيام. ثلاث أيام يعني 15 فرض. خلاص، تعد بخمسة فروض اليوم والليلة لحديث دمام بن ثعلبة كم فرض علي ربك؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. فاللي حيسافر مسيرة يوم بليلة على الرأي، يومين عند مالك أيضا على الرأي، أو 36 ميل. ده رأي تاني، 36 ميل. هذه رواية أخرى على مالك. والميل تقريبا كيلو وربع، كيلو متر وربع، مش كيلو متر جرام، كيلو متر وربع، يعني كيلو تقريبا 250 أو 300 سنتي، 1250 متر. خلاص. رواية رابعة عند المالكية عن مالك وهي 48 ميل، وهذه هي الرواية الظاهرة والراجحة عند المالكية. 48 ميل هذه المفتى بها، لأن ترى في كتب المالكية والأظهر أنها كذلك. قيد كده يكتب لك المالكية والأظهر أنها كذلك. 48 ميل، يبقى يوم بليلة، يومين، 36 ميل، 48 ميل. ده عند مين؟ عند مالك فقط. نرى الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري قالوا الحد عندنا ثلاثة أيام. الحد عندنا ثلاثة أيام. ثلاث أيام يعني كم فرض؟ 15 فرض. فمن سار مسيرة 15 فرض، 15 واجبا، أو مكث في مكان 15 فرضا، قالوا فيه بالقصر. خلاص. وروى الشافعي وأحمد ذلك عن ابن مسعود وعن علقمة أو سويد بن علقمة وابن جبير وغيرهم من الصحابة والتابعين بهذه القول. طيب، قول أبو حنيفة. أبو حنيفة قال بمسيرة ثلاث ليالي ولكن شريطة الأمن. فاختلف الأحناف في هذه القضية. يعني شريطة الأمن؟ هل شريطة الأمن في الطريق أثناء السير، أم شريطة الأمن في الطريق وقت المكوث عندما ينزل انت هتسافر من هنا لغاية أي بلدة هتاخد ثلاث أيام، هل في الطريق للبلدة ولا لما تروح وتنزل في البلدة ثلاث أيام؟ الأمن يتحقق في أي من المكانين، في البلدة أم في الطريق؟ فغالب الأحناف على أنها في البلدة، لأن الأمن يكون متحقق في الاستقرار أكثر منه في عدم الاستقرار في السير الطويل. فحملوا هذه على مدة المكث لا مدة السير. وجماعة من المحدثين وأهل الحديث وأهل الفقه جماعة يعني أكثر هؤلاء على أن حد القصر لا عبرة بأقله ولا عبرة بأكثره، لا في سفره ولا في مكثه، ولكن الأصل على أصله، على أصل بمعنى على سفره، متى عد السفر سفرا بالعرف يجوز له القصر. وهذا جماعة من المتقدمين أفتوا بذلك، وعلى رأسهم أهل الحديث، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، أن متى عد المسافر سيره سفرا، متى عد المسافر سيره سفرا لا بوقت ولا بمدة سيقف فيها ولا بمسافة يقطعها إلى أن يرجع هو إلى بيتوتته مرة أخرى له أن يقصر الصلاة. فلا عبرة بأقله ولا عبرة بأكثره، لا مدة ولا متى. هذا جماعة من أقوال أهل. المسألة الرابعة في أحكام السفر: مسافر نزل بأرض فصلى فيها خلف مقيم. مسافر، عناوين المسائل دي هي الأحكام الخاصة بالسفر، مش هتلاقي حكم غير دول في كل كتب الفقه، مش هتلاقي عنوان تاني غير دول. تكلم علماء الفقه في قضية القصر وغير القصر للمسافر الذي عليه أحكام القصر: إذا نزل بأرض فصلى جماعة خلف مقيم ماذا يفعل؟ هل له أحكام القصر أم يتبع الإمام؟ فيها عند أهل العلم أقوال ثلاثة، فيها ثلاث أقوال عند أهل العلم. قول بأنه إذا نزل بأرض كان فيها الجمع كبير، أفضلية الجمع أولى، فلابد أن يتم، فشرط الإتمام بقضية الجمع. لو كان حينزل في بلدة فيها الجمع أكثر شرط فيه أن يتم الصلاة مع الإمام. طب إيه مقدار الجمع الكبير؟ على الخلاف الوارد في صلاة الجماعة قلنا أقل الجمع اثنين فصاعد، لكن في هذه المسألة قالوا الجمع الكبير الذي يتحصل في المسجد الجامع، ممكن ترى صلاة الجماعة تتحقق في زاوية مكان تحت بيت صغير، لكن لا يجوز فيه صلاة جامعة كصلاة جمعة أو عيدين. المسجد الذي يجوز فيه صلاة الجمعة والعيدين يتحقق فيه أكبر جمع وأكبر عدد من الزوايا الصغيرة هو الذي ينزل فيه هذا الرأي، أو الذي خص أصحابه به هذا الرأي. إذا نزل بأرض لا يلتفت فيه إلى القصر، نزل إلى المسجد فصلى في مسجد جامع فوجب عليه الإتمام. رأي آخر قال يصلي في المسجد ركعتين مع الإمام وينتظر الإمام حتى يصلي، وتلمس في هذا الرأي القائلين بوجوب القصر، لأن الأصل في الوجوب عندهم ركعتين وليس عليه الأربعة. فمن قال في المسألة الأولى كده احنا خدناها بالترتيب، حكم القصر عندي واجب، إذا نزل بأرض كان هو تابع لإمام فيها جلس بعد التشهد الثاني في الربوعية وانتظر الإمام حتى سلم فسلم، لأن بانتظاره يتحقق الأمر الأول وهو انقضاء الواجب الذي كان عليه، وبانتظار الإمام حتى يسلم انتظر القول الثاني بأن إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا سلم فسلم، فكأنهم جمعوا بين النصين. الرأي الثالث يتم معه لأنه دخل في حكمه وهو الذي عليه جماهير السلف والخلف: متى دخل المأموم مسجد بأرض كان عليه الإتمام لأنه دخل في حكمه حكم الإمام، وما كان الإمام إماما إلا لأن هناك من المأمومين من ائتموا به، فهذا معنى حكم الإمام. فأنا دخلت المسجد دخلت في حكم الإمام، فالإمام له الأمر لي، له النهي علي، له الأمر بالاتباع، له الأمر بكذا، له كذا، دي اسمها أحكام الإمام.
فمتى دخلت المسجد دخلت في حكمه، فلا يلتفت إلى أن القصر واجب أو لا، لا يلتفت إلى المسجد أنه مسجد جامع أو زاوية أو لا أو كذا أو كذا أو كذا، فمتى دخلت مع الإمام لعموم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في كتب السنة تقريبا السبعة، والأصل فيها إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما قال في سفر، ما قال في حضر، ما قال في حالة الوجوب، ما قال في حالة السنة. فلو صليت صلاة سنة مع إمام وجب عليك الائتمام به بالإجماع، والأصل فيها صلاة التراويح، تراويح رمضان، فلا ينفك المأموم عن إمامه أبدا، وهذا يكون خارقا للإجماع. يبقى يصلي المسافر متى نزل بمسجد أو بأي مكان حل فيه جماعة دخل فيها مأموم فهو في حكم الإمام. الرأي الرابع في هذه المسألة وهو رأي شاذ لا يلتفت إليه، لكن من أمانة النقل أنا سأملي عليكم، هو موجود في كتب الفقه لكن لا يلتفت إليه، فلكن قلت هذه ثلاث أقوال. هذا رأي رابع ولكن رأي شاذ عند الفقهاء. يصلي معه أربعة ثم يعيد الصلاة ركعتين، يصلي معه أربعة كاملة ثم يرجع مرة أخرى ويعيد الصلاة ركعتين، وحكم عليه بالشذوذ لحديث أبي هريرة عند الأربعة عند أصحاب السنن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي مع أخيه ثم يعيد الصلاة فقال أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم، فكيف يسقط الفرض بأربع ثم يعيده اثنتين مرة أخرى، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء. هنا رأي شاذ لكنه موجود في كتب الفقه، الذي يرجع إلى كتب الفقه سيجد هذا الرأي موجود. المسألة الخامسة والأخيرة في هذا الباب، صلاة المأموم للجمعة وهو مسافر، صلاة الذي يقصر في صلاته أو صلاة المسافر للجمعة، صلاة المسافر للجمعة فيها قولين عند أهل العلم، منهم من قال يصليها ومنهم من قال لا يصليها، والأصل في الاثنين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديثه الصحيح لا جمعة على المسافر. الخلاف الوارد بين الرأيين لا جمعة على المسافر حال سيره في السفر، ولا لا جمعة على المسافر حال سفره، حال سيره وحال إقامته وهو مسافر، اختلفوا في هذا الحديث على رأيين. يا ترى في حال السفر أثناء ما أنا مسافر لسه ما وصلتش البلدة المسافر ليها، ولا أثناء سفري وأثناء إقامتي في البلدة التي سأسافر فيها؟ على رأيين. الراجح أنها تصلى، الراجح من أقوال أهل العلم أنها تصلى في السفر لإدراك أفضلية الجمعة، لإدراك أفضلية الجمعة، وأفضلية الجمعة احنا تكلمنا عليها في باب صلاة الجمعة. خلاص، فهذه الخمسة هي التي وردت في أحكام السفر، هذه الخمس مسائل لا سادس لها. في مسائل ثانية وهي صلاة المسافر إماما، دي أحكام ثانية خاصة بالإمام، قسمنا نوعين، صلاة المسافر وهو مأموم وصلاة الإمام وهو إمام، ما هو المسافر مش حاجة ثالثة، إما مأموم وإما إمام. خلاص، في القسم الذي يخص المأموم هتجد هذه المسائل الخمسة ما فيش ليها سادس. في صلاة الإمام في سفره دي لها أحكام تانية حناخدها في باب صلاة الإمام. تعال نقرأ الحديث ونطبقها على هذه الأحكام الخمسة. حديث الأول، تضحك ليه مولان فيه؟ طيب، حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أو أسيد، هذا الرجل في رواية مسلم عينه برواية أخرى يحيى ابن أمية، يحيى ابن أمية، لكن في رواية الموطأ هو أمية بن خالد، هذا الرجل هو أمية بن خالد، لأن رواية الموطأ تختلف عن رواية مسلم، في رواية مسلم هو يحيى بن أمية، وربما الشراح اختلف معهم يحيى بن أمية مع أمية بن خالد على أن أمية اسم مشترك بين الراويين، لكن في التعيين هنا أمية ابن خالد، أمية ابن خالد من آل خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر في رواية مسلم، سأل عمر بن الخطاب مباشرة، وفي رواية الموطأ المسؤول هو عبد الله بن عمر، فقال يا أبا عبد الرحمن إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. هذه إشارة من ابن عمر إلى أن السنة وحي من القرآن، وحي من القرآن بمعنى أن القرآن أنزل جملة من أحكامه مجملة وما بيّنتها إلا السنة. وعند العلماء أن للسنة مع القرآن ثلاث صلات، إما أن تبين مجمل القرآن، إما أن تبين مجمل القرآن، إما أن تؤكد ما جاء في القرآن، إما أن توجد حكم جديد لم يوجد في القرآن. أحكام السنة عامة على ثلاث أقسام بالنسبة للقرآن، يا إما تبين مجمل في القرآن كأحكام الصلوات، أحكام الزكوات، كيفية الصيام، أداء الحج، كل هذا جاء في القرآن مجمل ما بين إلا عن طريق السنة. في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، في الصيام يمتنع من كذا إلى كذا، والخيط الأبيض من الأسود وارد، ومقادير الزكوات وخذوا عني مناسككم، وهكذا. أو مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم من فروض وواجبات ومباحات ومكروهات وحرام، أو موجدة لحكم لم يكن موجود في القرآن الكريم كحديث الأربعة إن الله حرم علينا الحمر الأهلية، هذا ما موجود في القرآن لكن موجود في السنة. يبقى السنة وحي، ورد في القرآن الكريم ما يثبت أنها وحي، ولهذا أجمل ابن عمر بقوله إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. والأمر الوارد في القرآن يؤكد ما قاله ابن عمر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل لتبين. لام الأمر لما تأتي مع فعل المضارع تبين، تحول فعل المضارع عند النحويين من فعل مضارع لفعل أمر، وكأن الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم شريطة أن يبين للناس، لتبين إليهم، لتبين، لتبين، خلاص. ولهذا جاءت الأوامر والنواهي في القرآن على فعل السنن واجتناب أو تحذير البعد عن السنن. ما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم، وهكذا. والآيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. طب إيه المراد من كل هذا؟ المراد أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء اسمه صلاة القصر، قصر النبي الصلاة ففعلنا كما فعل، لقد كان لكم في رسول الله قضية منتهية مفصولة، أنا لا أعلم حكم الله عز وجل، ولكن جاءني رجل صلى الله عليه وسلم هو أعلم مني بطريق الله، بنص البخاري أنا أعلمكم بالله، أنا أتقاكم لله، أنا أخشاكم لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه إشارة من ابن عمر أن النبي صلى صلاة تسمى صلاة القصر فصلينا مثله، ففعلنا كما فعل، رأيناه في الحضر يصلي أربعا ورأيناه في السفر يصلي ركعتين، هذا مراد فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر وفي السفر. هذه أول فروض الصلاة، أول ما نزل بالصلاة، إحنا قصة نزول الصلاة كانت ببداية الإسراء والمعراج في أواخر العهد المكي، نزل النبي صلى الله عليه وسلم من قديد من قصة أو من رحلة الإسراء والمعراج، فنزل جبريل، الرواية اختلفت من الموطأ للبخاري ومسلم، فنزل بين البيت والمقام، فنزل فصلى، فصلى النبي بصلاته وصلينا خلف النبي بصلاته لجبريل، هذه رواية. نزل وجاءه في البيت فصلى في أول الوقت وصلى في آخره وقال بين الوقتين وقت، صلى خمس مرات برواية الموطأ، فصلى فصلى رسول الله، فصلى فصلى رسول الله، فصلى فصلى رسول الله، خمس مرات دلالة على الخمس أوقات. صلى فصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكبر فركع ثم استقام ثم ركع، وهكذا. دي رواية ثالثة. فالقضية ان اول فرضية الصلاة في سفر وفي حضر ركعتين ركعتين، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، لان الصلاة قبل الإسراء والمعراج كانت صلاة إبراهيمية، تسمى بالصلاة الإبراهيمية، يقف الإنسان ويستقبل بيت المقدس ويدعو، تسمى صلاة إبراهيمية. تحولت إلى مجموعة من الحركات في التكبير والركوع والسجود والوقوف والاستقامة والقراءة بهذه السورة إلى التسليم بعد قضية الإسراء والمعراج، بل بعد نزول جبريل وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف جبريل عليه السلام. ثم قالت عائشة رضي الله عنها فأقرت صلاة السفر، أقرت من الإقرار، والاستقرار فيها كما هي ركعتين ركعتين، وزيدت في صلاة الحضر، زيدت في الحضر بما هو معتاد، الثنائية كانت رباعية، يعني كانت في السفر ركعتين زي ما هم، ولكن في الحضر زيدت ركعتين أخرى الرباعية فقط. طب صلاة المغرب وصلاة الصبح كما هي في الحضر وكما هي في السفر، كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خلف جبريل في الصبح ركعتين وفي المغرب ثلاثة، ما زيدت وما نقصت، لأن القصر وارد على الرباعية فقط، على الرباعية فقط. وعند بعض الآراء التي حكمنا عليها بالشذوذ صلاة الخوف عند التحام المعركة، عند الوطيس، اهتمام الوطيس أي شدة الحرب وشدة القتل، أو الخوف الشديد، الصلاتين الركعتين تكون ركعة واحدة، لكن ما فيش في ركعتي الصبح ولا في ركعة المغرب كلام على القصر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر، فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق. ذات الجيش منطقة قريبة من المدينة، والعقيق وادي يسمى الوادي المبارك، كما في رحلة الإسراء والمعراج أن نزل جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق وقال له صلي هنا كما في الصحيح، فإنه الوادي المبارك وربك يأمرك أن تصلي فيه ركعتين، فصلى فيه ركعتين. وادي المبارك، وادي العقيق، يسمى إلى الآن في المدينة العقيق، أو يسمى بسد عروة، سد عروة هي الجنينة الحديقة التي كان يمتلكها عروة ابن الزبير، هي تبعد عن المدينة تقريبا حوالي ربع ساعة سيرا بالأقدام أو ثلث ساعة، هذا يسمى بالوادي المبارك. هنا وقف مالك وانتقل إلى باب آخر، وقف مالك ليبين بهذه النصوص أحكاما من المسائل الخمسة. احنا تكلمنا في المسائل الخمسة التي تشمل لغاية صلاة المسافر إماما، حيمر بنا أكثر من باب جمعناه في هذه الأحكام، عشان بعض أبنائنا في المرة السابقة قال يا ريت تملي علينا هذه الأحكام في نقاط، لكن هذه الأحكام ستطبقها في هذه الأبواب إلى أن تصل إلى الباب السادس، باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. احنا خدنا كمان جزئية وراء إمام، لكن حتخصها بي إن كان إماما فقط. خلاص. الباب الثالث باب ما يجب فيه قصر الصلاة اللي احنا سميناه الحد، حد القصر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة، ذي الحليفة لميقات أهل المدينة اللي أبيار علي. المسافة النهاردة بين ذي الحليفة وبين المسجد النبوي مسافة تسيرها بالأقدام، يعني تأخذ حوالي نصف ساعة بالأقدام، هي من جملة محيط مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كانت قديما مع غربة الصحراء كما يقال كانت بعيدة، فإذا مر من هنا إلى هناك كان يقصر الصلاة. النهاردة مقيم المدينة إذا خرج من أي منطقة إلى ذي الحليفة لا يقصر الصلاة. طب إيه العلة من كده؟ كانت بالأمس يقصر فيها الصلاة والنهاردة لا يقصر فيها الصلاة، لأن في حد القصر اعتبروا أن حاجتين اثنين، المسافة والزمن، فقد يكون المسافة متحققة ولكن الزمن غير متحقق. انت النهاردة بتروح من ذي الحليفة الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالسيارة في خمس دقائق، لو مشيتها برجليك هتاخد نص ساعة مع العمران الموجود النهاردة. بالأمس كانت مسافة قصر، النهاردة ما تبقاش مسافة قصر، لأن العرفة عدى ذو الحليفة من مناطق المدينة. اللي بيطلع من بيته وراح ذو الحليفة وجاي من ذو الحليفة، يعني مثال ما يحتاجه الحاج في حجته أو عمرته يشتريه أهل المدينة من أبيار علي من ذو الحليفة إلى الآن لغاية النهاردة. تروح كل ما يحتاجه الحاج أو المعتمر هتلاقيه موجود هنا. فيخرج الإنسان من بيته لشراء إحرام، لشراء كذا، لشراء كذا من هذا المكان، وهو لا يعد هذا العمل سفر، فلا يسقط عليه أحكام السفر. لكن قديما كان يخرج من بيته إلى الميقات ليلبي اللهم لبيك حجا أو لبيك عمرا، فكان بالأمس سفرا واليوم لا يكون سفر مع المسافة الموجودة معتمدة عند أهل العلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه ركب إلى ريم بلدة مجاورة إلى المدينة، وإلى الآن يسمى، أنت لو ماشي من مكة المدينة هتلاقي يافطة وادي ريم اسمه هكذا، يعني يسمى الآن بوادي ريم لتعريات الجغرافية المعروفة عند الناس، انخفض المكان وارتفع التبتين، والوادي هو المكان المنخفض بين الجبلين. فهذه المنطقة التي كانت مستوية بالأرض انخفضت بين جبلين فسميت الآن بوادي ريم. هترى اليافطة بين مكة والمدينة موجودة إلى الآن، هي موضع قريب من مخرج بدر، من مخرج بدر في طريق الهجرة الجديد من المدينة إلى مكة. فقصر الصلاة في مسيرة ذلك، قال مالك وذلك نحو من أربعة برد. أربعة برد، والأربعة برد هي المسافة الموجودة بين مكة وجدة، من مسافة من مكة لجدة مسافة أربعة أبراد، أربعة برد هي المسافة الموجودة من مدينة إلى ريم. وهذه مسافة يقصر فيها الصلاة، متى خرج الإنسان فيها يقصر فيها الصلاة. مالك هنا يعين بقوله أربعة برد، لأن سيأتي عليه حكم بعد كده بعيل المسافة شكلها ازاي، عشان بعد كده تحسبها شوف فيها كم ميل قد ايه. من مكة لجدة تاخد قد ايه؟ تلت ساعة تقريبا بالسيارة، تلت ساعة بالسيارة النهاردة تتراوح كم كيلو يعني. فالقضية النهاردة هل هذه يقصر فيها الصلاة؟ تدخل في اختلافات أهل العلم في أحكام قصر الصلاة. يعني تعيين مالك في هذا النص لأربعة برد لأن بيان للمسافة التي يجوز فيها القصر. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. ذات النصب موضع أيضا قريب من ريم، يقرب من ريم. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد، كان هذا كان على يمين المدينة وهذا الآخر على يسار المدينة. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. هذه مسافة أقل من أربعة برد، نرضى خيبر في نطاق المدينة، خيبر في نطاق المدينة. بل من الأشياء التي يعني مش عايز أقول الإنسان يضحك منها أو يندم منها يبكي منها، من ضمن مزارات المدينة التي يحرص الحجاج إلى الآن أن يزوروها بيت كعب بن الأشرف، القلعة التي تحصن فيها بني يهود فيذهبون إليه إلى الآن. هو موجود البيت لغاية النار ومصور البيت إلى الآن. أستغرب وبالأخص من إخواننا المصري، بعض المصريين إلى الآن فين بيت كعب بن الأشرف؟ ايش معنى بيت كعب؟ انت مسألت شيخ عن بيت النبي عصيرا راح تسأل عن بيت كعب بن الأشرف؟ سبحان الله، ليه تروح تسأل عن هناك؟ وأصبح نصب، أصبح نصب اليوم، لو رأيت النهاردة الناس بتروح تعمل هناك نصب كاملا. هو موجود المهم في نطاق، في نطاق المدينة. لكن بالأمس كانت بلدة خارج المدينة، الخارج منها إلى خيبر كان يعد الأمر سفرا، كان يعد الأمر سفرا، ومثلها كمثل بني قينقاع وبني النضير وكذا وكذا. هذه كانت بلدان قبائل خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. اليوم التام المشار إليه في رواية مالك يوم بليلة، هو اليوم التام اللي فيه خمس صلوات. وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. البريد مسافة من المسافات كان قيل يطرح فيها رجل هو البريد الذي يصل بين بلدين اللي احنا عندنا البوسطة يعني. وقيل انها موضع يسمى البريد يسافر اليه الناس ثم يفك رحلهم من الراحة ثم يستمر فيه المسيرة مرة اخرى. الحاصل من الرأيين انه مسافة يقصر فيها الصلاة تخرج فيها يخرج فيها الانسان من بيته عرفا ان هذا سفر. اذا ذهب الى منطقة البريد هذه او هذا المكان يسمى سفر. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة. طب كم المسافة من هذه الأماكن؟ قال مالك وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة اللي هو الرأي الأخير أو الرواية الأخيرة عند مالك من الروايات الأربعة هي 48 ميل. 48 ميل النهاردة من مكة والطائف تعرفين بتاخذ ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة بالكثير أوي لكن كانت قديما مسافة سفر مسافة سفر. لكن احنا عندنا من مشايخنا كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عيفي له بيت في الطائف وكان يجي كل يوم أربع إلى بيت الله الحرام ويعطي درسه ويذهب إلى الطائف. هل يقصر الصلاة؟ كلا يقصر الصلاة لأن المسافة معتاد عليها مسافة معتاد عليها ليس فيها قصر. قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو ما يقارب ذلك. هذا النص الوحيد من مالك في متى يعتبر السفر سفرا متى يعتبر السفر سفرا. بعض الفقهاء قال يعتبر السفر سفرا بعد آليات سفر جهز حاله حط شنطته وحط الحاجة وبتاع وخلاص خرج من بيته. مالك السلام عليكم اعتبر السفر يبدأ من مفارقة العمران. إذا فارق الإنسان العمران يحسب مدة السفر ومسيرة السفر لأنه ما زال في البلدة وما زال في المكان ولو رجع في إطار بلدته فهو في محله فهو في بيتوتته. فخرج من بيته بحقيبته ثم رجع إلى بيته مرة أخرى وأذن للعصر يصلي أربعا ولا يصلي اثنتين؟ يصلي أربعا لأنه ما زال حالا في بيته ما زال مقيما في بيته لو هو في نطاق بلدته ونطاق البلدة بالعمران ما فارق العمران حتى الآن هو إلى الآن في البلدة. أنت فين؟ يقول لك أنا ما زلت في القاهرة. أنت فين؟ ما زلت في القاهرة. إن أسمع بعض أبنائي يعمل في العاشر من رمضان مثلا ومسيرة العاشر من رمضان مسيرة بين كل الآراء التي قيلت في المسيرة هي مسيرة سفر كل الآراء. لكن من اعتاد أن يخرج من بيته صباحا ويذهب إلى عمله ثم يرجع عصرا أو مغربا إلى بيته مرة أخرى لا نقول له اقصر في الصلاة. ليه؟ لأنه مسيرة اعتاد عليها يوميا حتى خرجت من نطاق السفر إلى نطاق الأصل من نطاق السفر إلى نطاق الأصل. في واحد تاني تيجي تسأله تراح فين ولا كان مسافر العاشر من رمضان هو طالع من بيته مسافر الأمر يختلف الأمر يختلف. لأن سمعت بعض أبنائي تخول مرة على شيخنا الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى عليه أفتى لفلان بالقصر في نفس الطريق وأفتى لآخر معه في نفسه وقال لا يقصر. يا أخي أنت مالك؟ يمكن ده مسافر وأنت مش متنيل مسافر تمام. سألت الشيخ هو كان يعرض أو يعرض الكلام من باب الهمز واللمز بالإمام يهمز ويلمز بالإمام كان يغير فتوى من شخص لآخر لأن سمعته بأذن يقول في سيارة واحدة والاثنين سألوه لما سأل الشيخ حالك إيه وحالك إيه قال له أنت تقصر وأنت ما تقصرش. طب اسأل الشيخ ليه اسأل الشيخ ليه يعني وكان الإشكالية اتحلت الموضوع انتهى. لكن تبعد من بعيد وتقول الشيخ بيتلون وبيعمل سبحان الله. قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. ثم انتقل مالك بعد ذلك إلى المسافر الذي يجمع على الإقامة المسافر الذي يجمع على إقامة يعني هو في حال سفري مسافة سفر ونزل في بلدة وفي موطن وهو مسافر أيضا ثم قضى فيها وقتا ثم أجمع أن يبيت في هذا المكان أجمع على المكث في هذا المكان. وهذه من الفرعيات التي يعني امتاز بها كتاب الموطأ عن غيره، أنه يتسلسل بالقارئ وبالدارس لهذا الكتاب حتى يشمل كل الأحكام التي وردت بأي صورة تطرأ عليه حتى وإن لم يدخل فيها. يعني ممكن الإنسان يروح ويرجع، يسافر يروح ويرجع، لكن لم يخطر ببالي أن الكل سيسافر وسيمكث، سيسافر وتفعل مع ذلك. لكن إن حصلت في يوم أنك تدخل في هذه الصورة سترى ماذا قال مالك في هذه الصورة. باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. صلاة المسافر إذ لم يعزم على البقاء، فك الرحل والبقاء والبيتوتة وتحصيل البيات التام وتحول البيتوتة من مكان كان أصلا إلى مكان آخر هو كان فيه مسافر. سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية لجراء عمل معين، ثم عزمت على البقاء في الإسكندرية، فتحولت الإقامة البيتوتة من القاهرة إلى البيتوتة في الإسكندرية. طيب طول ما أنا مسافر لم أجمع المكث، ما حكمي؟ لم أعزم على أن أبقى في إسكندرية أو أبقى في المكان الآخر، ما حكمي؟ أو هل يختلف الحكم عند الذي يعزم على أنه يظل في المكان وعند الذي لا يعزم؟ هل يختلف الحكم بين الاثنين؟ بوب مالك هذا الباب من أجل هذا السؤال. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. طالما أني على سفر فأنا على أحكام السفر، ليلة 2-3. كلام ابن عمر هنا الذي ساقه مالك وصدر به الباب سيقول بخلافه، ولكن هذا معمول به عند أهل الفقه، بل نستطيع أن نقول أن جماهير المحدثين على هذا الكلام أن الإنسان طالما أنه مسافر وهو في حال السفر الدائم ولا يعلم رجوعه، لأن طول ما أنا مسافر مش عارف هرجع إمتى، هذا شرط من الشروط اللي هنعرض عليها بعد كده، في هذه الحالة له أن يكون تحت مظلة أحكام السفر. الأصل فيها أن النبي سافر يوم حنين فقصر 19 ليلة، يوم مكة فقصر 28 ليلة، فقصر في غزوة مؤتة 32 ليلة، وهذه أكثر الأسفار التي سافر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، على الخلاف بين أهل الفقه. الأصل أنه ما علم متى سيعود، والشرط الثاني لم يجمع على البيتوتة، ما يحولش الأمر من السفر إلى الإقامة الدائمة. فهذا أول قول صدر به الباب، لأن هذا أصل عام عند مالك، ثم فصل في القديم. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليالي يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته، للرأي التالف لأنه يدخل في حكم الإمام. يبقى المسافر الذي ينزل بمكان معين لا يعلم متى رجوعه فهو مسافر إلى رجوعه، فهو مسافر إلى رجوعه. طب إذا حول المسافر نيته إلى البقاء ماذا سيفعل؟ الباب الثاني بقى، باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا، إذا عزم على أنه يحول السفر هذا إلى بيتوتة وإلى استقرار وإلى إقامة. حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال فهو مسافر أتم الصلاة. من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. منين جاب 4 ليالي؟ 4 ليالي عليها جماهير أهل العلم، 4 ليالي عليها جماهير أهل العلم. أخذ العلماء هذه 4 ليالي من نصوص كثيرة جدا، منها نص إكرام الضيف. النص الوارد في إكرام الضيف أن يكون نازلا على إكرام من 3 ليالي، ثم الرابع يكون من أهل البيت ويتعامل معاملة أهل البيت، وأن الإنسان كما في الآية يتمتع في داره 3 أيام، فتمتعه في داره 3 أيام يصبح بعد ذلك أنه غير متمتع في داره. فال4 ليالي عند العزم على تحويل النية من السفر إلى البقاء، هذا رأي مالك. هل باقي الأئمة على ذلك؟ الجماهير على ذلك، إلا أن بعض المحدثين قالوا حتى لو أجمع أن يكون أكثر من 4 ليال فهو مسافر لصلاة ابن عمر أو لعموم فعل ابن عمر المتقدم، وهذا في مقدار الأيام الذي يدخل فيها المسافر تحت أحكام السفر. أقف إلى هذا الحد لأن أظن النهاردة الإمام لو كان مسافر بعدين نتصلها مرة جاية. خلاص هي مرة. لا المطار لا يقصر فيه، المطار من العمرة.
معنا ولا برا؟
من أين حديث الركعة الواحدة شاذ وهو صحيح؟ مش هرد أقول لك عيد السنة الثانية. وهل لو أحد عمل به من الصلاة؟ لا لا يعمل به لأنه شاذ من الحكم، عشان نعرف الشذوذ في الحكم فقط. لما تدرس ربنا ينعم عليك تدرس أصول فقه ستعلم أن الشاذ سندا والشاذ متنا. عندنا شذوذ متن وشذوذ في السند، وعندك لما ربنا يكرمك وتدرس نوازل تاخذ شذوذ في الفتوى، حاجة كمان ثالثة اسمه الشاذ في الفتوى، نسميها في باب الإفتاء الفتوى الشاذة، والموقف منها والعمل بها. فالشذوذ مش في الحديث بس عشان ما تقصرش دماغك، يعني احنا تكلمنا عن الحكم انه هو صحيح السند شاذ الحكم بالإجماع، واذا مش عاجبك روح كلم النووي. لا صلاة التسبيح يا اخي فيها بعض اخواننا الطيبين بيتكلموا فيها كلام هو مش طيب، مش قادر عليه طيب. صلاة التسبيح ابن نصر الدين الدمشقي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية المشهور بكتاب الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، هذا أشهر كتب الشيخ ابن نصر الدين الدمشقي. هذا الرجل كتب كتابا نفيسا سماه صلاة التسابيح، صلاة التسابيح حققه أخونا الدكتور عبد الرحمن الدوسري، فجاء في الكتاب بحديث ابن عباس وجمع له 14 طريقا 14 طريق في علم الحديث. بنقول لما تجد طريق واثنين وآخر وثالث ورابع الحديث تسميها شواهد ومتابعات تقوي الحكم. خلاص. وعلى هذا نقل أقوال أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنها سنة تفعل ولو في العمر مرة. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد تفعل سنة تفعل ولو في العمر مرة دون التخصيص بيوم، لأن بعض إخواننا بيخصصوا يوم 27 رمضان، لا التخصيص بدعة، لكن تفعلها في أي وقت مرة ولو في العمر فيها واردة، والحديث فيها صحيح عند جماهير الفقهاء، عند جماهير الفقهاء. خلاص حديث أخونا. طيب كيف يكون لمالك 3 أقوال في مسألة واحدة وهي مسافة القصر؟ يا أخي الكريم مالك له تلاميذ، والتلاميذ ينقلون فقه الإمام، ومن فهم من الإمام فهما حكم على هذا الفهم. فإذا سمع من مالك قول فذهب فقال بقول آخر، يجي الراوي يقول هذه رواية عن مالك وهذه رواية عن مالك وهذه رواية عن مالك. فإذا اتفقت الأفهام في قول كان فيها قول واحد، وإذا اختلفت الأفهام لفتوى مالك اختلفت الروايات. دي بقى في أصول مذهب المالكية مش محله دلوقتي. وهل أفضل صلاة النوافل في السفر؟ لا تصلى النوافل في السفر بالإجماع، الكلام كله على الفروض، احنا ما ذكرنا النوافل خالص. لا تصلى النوافل إذا كان بنتكلم في الرخصة والتيسير نقول لك صلى النافلة، بل اصبر طب أكمل كلامي والله. بل في نقطتين اثنين في قضية النوافل. النقطة الأولى أن بالإجماع من اعتاد على صلاة النوافل في غير السفر يأخذ أجر النوافل في عدم صلاتها في السفر بالإجماع. النقطة الثانية لحديث عائشة ما تركهما النبي في سفر ولا حضر ركعتي الفجر وركعة الوتر بس. وهل يكره السفر وقت صلاة الجمعة؟ لا لا يكره السفر وقت صلاة الجمعة، هذه على حسب الأعراف والتقاليد، هذا لا يكره السفر وقت صلاة الجمعة، لا سيما وأن الذي يحدد السفر النهاردة وسيلة السفر. هتروح للطيارة تقول أنا عايز قبل الصلاة ساعة عشان أمضي الصلاة، زمان كان بيركب حمار ويمشي والحمار لفايد. صلى الله السلام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. تخصص تبع الدرس تبع الدرس مش في درس حاجة قبل المرة الجاية. حاضر طيب يا شيخ، انا الاسئله اللي خارج الدرس محضرينها الجمعه الرابعه اخر رابع. ها لا انا الاسئله العامه بنجاوب عليها في الحد الرابع. والله يا شيخ انت زي ما انا فاهم انا اتكلمت عليه امبارح، لو كنت معانا في الجمعه كنت اتكلمت عليه. طيب مسافر ودخلت في الجماعه في اخر ركعتين من الاربع ركعات، فهل اكمل اربع ام يكتفي بالركعتين الاخرتين؟ مسافر ودخلت في الجماعة فأنت في حكم الجماعة تكمل الأربعة. لو دخلت في الركعة الرابعة فليك ثلاث ركعات تانية، لو دخلت في الرابعة ليك ثلاث، لأنت في حكم الإمام. يوم صلى أربعة فتصلي أنت أربعة. ماشي يا مولانا؟ طيب ويكسب الله. الله يسلمك.